الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. وقد تعرفنا فيما سبق على هذا العلم المعروف باسم علوم القرآن، وتكلم الإمام رحمة الله عليه في آخر الدرس عن تدوين هذا العلم، متى بدأ تدوين هذا العلم، فذكر أنه في القرن الأول لم يكن هذا العلم مدونا، علم علوم القرآن، إنما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة القرآن لفظا ومعنى، وبلغ الصحابة التابعين، وبلغ التابعون تابعيهم، ومضى القرن الأول ولم يكتب في علوم القرآن شيء. ثم استعرض المؤلف رحمه الله عصر التدوين من القرن الثاني الهجري إلى عصرنا الحديث، فذكر في القرون الأولى ما ألف في التفسير وغيره من علوم القرآن، السنة القرن الثاني والثالث والرابع، وذكر في القرن الثامن الكتاب البرهان للزركشي، وفي القرن التاسع الإتقان للسيوطي، وأشاد بالكتابين وأخذ وذكر ما فيهما من المآخذ، وذكر أن المؤلفات استمرت بعد السيوطي إلى عصرنا هذا، والعلماء يدلون بدلوهم في التأليف في علوم القرآن، ولا سيما في الأزهر بعدما دخلت هذه المادة كمادة مقررة على الطلاب، وذكر ما ألف علماء الأزهر من مؤلفات ورسائل وكتب في ذلك الباب. ثم قال رحمه الله في ختام هذا المبحث: وقد ألف ولا يزال يؤلف في بعض أنواع القرآن كثير من الأحياء من أفاضل العلماء والأدباء. يقول رحمه الله: وقد كان لي شرف أن أدلي بدلوي في هذه الدلاء، وأن أشارك في التأليف في هذا المضمار الشريف الفسيح، مضمار الدراسات الأصيلة في كتاب الله العزيز، فكان هذا الكتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم. يقول: وفي النية إن شاء الله تعالى متابعة البحث والتنقيب عن كنوز القرآن الكريم وعلومه، ولبعض الزملاء والأقران وبعض التلاميذ والأبناء في مصر وغيرها وفي الأزهر وغيره كتب قيمة ورسائل جيدة في الدراسات القرآنية، أو إن شئت فقل في علوم القرآن، فجازاهم الله خيرا على صنعهم هذا، وإنه لمضمار شرف، وفيه فليتنافس المتنافسون. وسيظل هذا الكتاب الكريم القرآن الكريم منهلا عذبا وموردا صافيا ومادة خصبة للباحثين والمفكرين، يدورون في فلكه الدوار، ويستظلون بظله الظليل، ويستهدون بهديه القويم، ويسيرون على ضوئه ومنارته. وسيستمر القرآن الكريم مصدر حركة فكرية، وباعث حياة الشعوب، ومجدد شباب أمة، وحارس لغة هي أشرف اللغات وأعذبها، ومشغلة للفكر الإنساني حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. بعد أن استعرض المؤلف رحمه الله ما نشأت هذا العلم علوم القرآن الكريم والمراحل التي مر بها في تدوينه منذ القرن الثاني إلى عصرنا هذا، تكلم بعد ذلك في مبحث آخر من مباحث علوم القرآن، وهو مبحث نزول القرآن الكريم. فقال رحمه الله: للقرآن الكريم وجودات ثلاثة للقرآن الكريم، وجودات ثلاثة، وجوده في اللوح المحفوظ، ووجوده في السماء الدنيا، ووجوده في الأرض بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن موجود في اللوح المحفوظ، وموجود في السماء الدنيا في بيت العزة، ثم وجد في الأرض بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكلمة نزول لا تتضمن إلا الوجود الثاني والثالث، يعني وجوده في السماء الدنيا ووجوده في الأرض بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين كان القرآن قبل النزول؟ قبل أن ينزل القرآن، سواء كان النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان القرآن قبل ذلك؟ قال: يقول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فدلت هذه الآية على أن القرآن كان قبل نزوله ثابتا وموجودا في اللوح المحفوظ. إيه هو اللوح المحفوظ؟ قال: هو الكتاب المكنون الذي ذكره الله تعالى في قوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فالظاهر والذي عليه جمهور المفسرين أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، ومعنى كونه محفوظا أي محفوظ من استراق الشياطين، ومحفوظ عن التغيير والتبديل، ومعنى مكنون أي مصون محفوظ عن الباطل، والمعنيان متقاربان. يبقى محفوظ ومكنون معنيان متقاربان، في لوح محفوظ أي من استراق الشياطين، ومحفوظ عن التغيير والتبديل. قرآن في كتاب مكنون أي مصون أيضا من أي محفوظ من الباطل، فالمعنيان متقاربان محفوظ ومكنون. قال: واللوح المحفوظ هو السجل العام الذي كتب الله فيه في الأزل كل ما كان وكل ما يكون. ما هو اللوح المحفوظ؟ هو السجل العام الذي كتب الله فيه في الأزل كل ما كان وكل ما يكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فاللوح المحفوظ هو السجل العام الذي كتب الله فيه في الأزل كل ما كان وكل ما يكون. والواجب علينا أن نؤمن به، باللوح المحفوظ، وأنه موجود ثابت. وأما البحث فيما وراء ذلك، كالبحث في حقيقة اللوح وماهيته، وعلى أي حال يكون، وكيف دونت في هذه الكائنات، وبأي قلم كتب، فلا يجب الإيمان علينا به، إذ لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح. وكل ما ورد إنما هي آثار عن بعض الصحابة والتابعين لا تطمئن إليها النفس. فيكفي الإيمان بما أخبرنا الله به: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. خلاص، عند ربنا لوح محفوظ كتب فيه مقادير الخلائق وكل ما كان وكل ما يكون إلى يوم القيامة. وما الحكمة من كتابة المقادير في اللوح المحفوظ؟ لماذا كتب الله مقادير الخلائق في ذلك اللوح؟ ما الحكمة؟ قال: وحكمة وجود القرآن في اللوح المحفوظ ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح المحفوظ نفسه وإقامته سجلا جامعا لكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين، فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله وعلمه وإرادته وواسع سلطانه وقدرته. ما فائدة الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق؟ قال: ولا شك أن الإيمان به باللوح المحفوظ وبأن الله كتب فيه كل ما كان وما يكون، ولا شك أن الإيمان به يقوي إيمان العبد بربه من هذه النواحي، ويبعث الطمأنينة إلى نفسه والثقة بكل ما يظهره الله لخلقه من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه وسائر أقضيته، كما يحمل الإيمان باللوح المحفوظ وما كتب فيه على السكون والرضا بسلطان القدر والقضاء، ومن هنا تهون عليهم الحياة بضرائها وسرائها، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا يا رب كتبت كل شيء؟ كتبت المصائب قبل أن نصاب بها ليه؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني فلا مبدل لكلمات الله. وللإيمان باللوح والكتابة أثر صالح في استقامة المؤمن على الجهاد في الله وتفانيه في طاعة الله ومراضيه وبعده عن مساخطه ومعاصيه، لاعتقاده أنها مسطورة عند الله في لوحه مسجلة لديه في كتابه. فإذا دعي إلى الجهاد لم يتردد المؤمن عن الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. فالمؤمن يقدم على لقاء أعداء الله إذا ندب لذلك، وهو على يقين من أن الإقدام لا ينقص من العمر، كما أن القعود مع الخوالف لا يطيل فيه. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولئن قتلتم في سبيل أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم إلى الله تحشرون. وقبل قليل تحدثنا في سورة الجمعة وذكرنا قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فمن فوائد الإيمان باللوح المحفوظ وبما كتب فيه من الأعمار والآجال، وأن كل إنسان له أجل لا يتأخر عنه كما لا يتقدم عليه، هذا يزيد المؤمن شجاعة وجرأة على لقاء الله. وقد قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال: نزول القرآن الكريم. للقرآن الكريم نزولان: الأول نزوله من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والثاني نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام المجمل يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. يقول رحمه الله: نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، وكان هذا النزول بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في رمضان في ليلة القدر، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن أنزل في ليلة مباركة تسمى ليلة القدر، وهي في شهر رمضان، جمعا بين النصوص كلها. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا النزول الأول، وهو النزول جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال: أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، في 20 سنة. ثم قرأ ابن عباس قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يب هذا الأثر تضمن التنزيلين: تنزيل الأول جملة واحدة من السماء الدنيا، من السماء السابعة من لوح محفوظ إلى السماء الدنيا بيت العزة، والتنزيل الثاني نزوله مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام في مدار 20 سنة التي عاشها بعد النبوة. وكلمة 20 ترك فيها الكسر الزائد عليها وهو 3، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ على رأس 40 وتوفي وهو ابن 63، فقضى في النبوة 23 عاما. يبقى القرآن نزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة. وأخرج الحاكم وغيره أيضا عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض. وأخرج الحاكم أيضا وغيره عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، والذكر هو اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة من سماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن مردوي والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: أوقع في قلبي الشك بعض آيات في القرآن الكريم، في بعض آيات أنا وقع في قلبي شك منها لأني مش فاهمها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إن أنزلناه في ليلة القدر، يبقى الآية بتقول إيه؟ أنزلناه في القرآن في رمضان، وفي قرآن أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فكيف قال شهر رمضان الذي أنزل في القرآن وقد أنزل في المحرم وصفر إلى آخره من الشهور؟ فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ده التنزيل الأول، ثم أنزل على مواقع النجوم مفرقا، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا، أي مفرقا في الشهور والأيام. فهذه الروايات التي جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان التنزلين: تنزل الأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والتنزل الثاني مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة التي قضى في النبوة. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن هذا القول عن ابن عباس في نزول القرآن لا يقول ابن عباس بمحض الرأي، فهو محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه من النبي من الصحابة. ومثل هذا له حكم المرفوع، لأن القاعدة عند أئمة الحديث أن قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فيما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم الرفع، وبذلك ثبتت حجية هذه الأثار. يعني عند أهل الحديث قاعدة بتقول لما يأتينا حديث أو أثر عن بعض الصحابة ممن لا يتلقون عن بني إسرائيل فيما لا مجال للرأي فيه فله حكم مرفوع، لأن وإن لم يصرح الراوي من الصحابة برفعه له حكم مرفوع، لأن هذا لا سبيل لمعرفته إلا من طريق الوحي. فابن عباس لم يصرح بأن القرآن نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون قد سمع ذلك من النبي أو ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا النزول حكمة. لماذا نزل القرآن أولا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة؟ قال: والحكمة في هذا النزول أمران. أولا تفخيم شأن القرآن وشأن من نزل عليه وشأن من سينزل إليهم بإعلام سكان السماوات من الملائكة بأن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم وهي الأمة الإسلامية. وفي هذا تنويه بشأن المنزل هو القرآن، والمنزل عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمنزل إليهم وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حكمة من حكم تنزيل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، تفخيم شأن القرآن وشأن من نزل عليه وشأن من نزل إليهم. ثانيا تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السابقة، تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية بأن جمع الله له النزولين، النزول جملة واحدة ومفرقا، لأن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، الكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب التي أنزلها الله على المرسلين، هذه الكتب كلها نزلت جملة واحدة. فالقرآن الكريم كان لو جمع بين التنزلين، بين النزول جملة واحدة وبين النزول مفرقة، وبذلك شارك الكتب السماوية في النزول جملة واحدة وانفرد عنها في الفضل بالنزول مفرقا، وهذا يعود بالتفضيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر إخوانه من الأنبياء ذوي الكتب المنزلة، وأن الله جمع له من الخصائص ما لغيره من الأنبياء وزاد عليها صلى الله عليهم وسلم أجمعين. أما التنزيل الثاني، التنزيل الثاني وهو النزول على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، فمعلوم أن هذا التنزيل الذي نزل به هو جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام. وشواهد هذا من القرآن الكريم أكثر من أن تحصى. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم هو أمين الوحي جبريل عليه السلام، وهو المقصود بالروح الأمين في آية الشعراء وبروح القدس في سورة النحل، وهو الرسول الكريم ذو القوة المتين الأمين في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. والقول كما ينسب لقائله الأول ينسب لمبلغه وحامله إلى المرسل إليه. فالقرآن كلام الله عز وجل، كيف نسبه إلى جبريل عليه السلام ونسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لقد رسول كريم في حق جبريل وفي حق محمد؟ القول ينسب إلى قائله، فهذا القرآن كلام الله عز وجل، ونسبه إلى جبريل ومحمد لأن جبريل هو الذي بلغ محمدا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الناس. فالقول ينسب إلى قائله وينسب إلى مبلغه. فحين يقول إنه لقول رسول كريم يعني جبريل، لا نسبه إلى جبريل لأنه الذي بلغ كلام الله إلى محمد. وحين ينسب القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الذي بلغه الناس. وجبريل هو شديد القوى ذو المرة، كما قال تعالى: إنه لوحي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقد جاء النص على أن النازل بالقرآن هو جبريل في قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فجبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة التي قضاها صلى الله وسلم في النبوة بعد أن نبئ، كما ذكرت أنه صلى الله وسلم نبئ على رأس 40 وتوفي وابن 63، يبقى على مدار 23 سنة كان جبريل ينزل عليه صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. ما الدليل على نزول القرآن الكريم منجما يعني مفرقا؟ قلنا القرآن له تنزلان، الأول نزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، الثاني نزول مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة. ما الدليل على نزول القرآن منجما أي مفرقا؟ قال المؤلف رحمه الله: المعروف الثابت أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله وسلم مفرقة، ويدل على هذا القرآن والسنة الصحيحة. أما القرآن فقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقد روي أن المشركين أو اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن مفرقا، وقالوا هل لا نزل جملة واحدة كما نزلت التوراة على موسى، فأنزل الله سبحانه هذه الآية حاكية لأقوالهم ورادة عليهم ببيان الحكمة في إنزال مفرقا، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ولترتله ترتيلا في خاصة نفسك وعلى أصحابك. إذن قوله تعالى في حكاية رد شبهة المشركين أو اليهود لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا فيه بيان إلى أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم ينكر عليهم هذا وإنما بين الحكمة من تفريق القرآن الكريم. وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، يعني كما أنزلت الكتب. أنت بتزعم أن الله أنزل عليك القرآن، طب الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، فلو كان القرآن من عند الله كما كانت الكتب قبله من عند الله لنزل جملة واحدة، فلماذا نزل مفرقا؟ فأقرهم الله تعالى على نزول القرآن على نزول الكتب جملة واحدة، ولكن بين الحكمة من مخالفة القرآن لها، فقال كذلك أي نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآية من القرآن الكريم تدل على نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها ما يدل على نزول القرآن معجما أيضا، عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل صدر سورة اقرأ إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر. وكذلك روي عن ابن عباس وغير من الصحابة القول في تقدم نزول بعض السور والآيات على بعض وترتيب السور على حسب النزول إلى غير ذلك من الآثار التي لا تدع مجالا للشك في نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. وهذه الأحاديث والآثار وإن كانت أحادية إلا أنها بمجموعها تفيد التواتر المعنوية المفيدة للقطع واليقين في هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.